أتيت من نيشابور. وهناك يذكرك الجميع بخير يا شيخنا، لقد أسمعنا العلماء والفضلاء الكثير عنكم. ها قد أتيت إليك لعلي أحصل على جواب لبعض ما يجول بخاطري من أسئلة ظلت حتى الآن دون جواب.
وهل أنت في عجل من أمرك يا أيها الفتى؟
كلا كلا، فقط أرجو أن لا أكون مزاحما لكم.
لا، ليس كذلك، قد أسعدتنا، لقد وصلت لتوك، وأنت تعب فاسترح قليلا ليذهب عنك عناء السفر، وعند الصباح سنجتمع مرة أخرى ونستفيد من كراماتكم، والآن سأتركك عسى أن تهنأ بالراحة.
بل يا شيخ، أنا الذي بحاجة إلى كراماتكم، وأشكر لكم لطفكم.
حسنا، سنجتمع إن شاء الله.
إن شاء الله.
انهض أيها الشاب، انهض انهض، فقد ذهب العجوز إلى الصحراء وأنت بقيت هنا لوحدك. هيا انهض.
ماذا حصل؟ ماذا حصل؟
إذا كنت قد ظننت أن العجوز سيوقظك من النوم فإنك واهم. وجوده خارج البيت يعني أنه ليس لك طعام هنا ولا شراب. هيا انهض، انهض واغرب عن وجهي. اذهب في إثره قبل أن أجعل كلاب القرية تنهش لحمك.
خرجت، خرجت. حسنا،
هيا
لا تغضبي أنت.
هيا اخرج، اللعنة عليكم.
علي أن أسلك نفس طريق أمس لأعثر على الشيخ.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليكم السلام يا شيخنا الفاضل.
لم تدعك تنام نوما هانئا، أليس كذلك؟
يبدو أنها أخرجتك من البيت قبلي بكثير.
أجل، لم تخبرني بهدفك من رغبتك لقياي.
حسنا، سأبدأ مستندا إلى ما رأيته هنا. لماذا تتحمل؟ تتحمل هكذا زوجة عدوانية مؤذية؟
إنها مرآة لأعمالي أيها الفتى. ألم تسمع بأن الزوجة والزوج كل منهما مرآة الآخر؟
أجل، ولكن ليس إلى هذا الحد. سامحني إن قلت إنها تكاد لا تطاق.
إذن سيزداد تحملك وتقوى إرادتك، فتمر عليك المصائب الصغار بسهولة.
أجل، ولكن كما قلت التحمل.
أيها الشاب، لأني تحملت مثلها أخذ هذا الليث يجثو على ركبتيه أمامي كي أركب على ظهره.
إذن ماذا عن جرة الماء تلك؟ كيف تسع لذلك الكم من الماء وكأنه لا ينتهي؟
ولماذا الآن نهار؟ ألأنه ليس ليلا؟ لا، ليس كذلك.
نعم، وسير هذه الوقائع والأحداث حولك هي التي لا يقرها المنطق أو يسعها.
أيها الفتى، المنطق هو الآخر من الأسباب، كما الحطب هذا يهيأ لتدفئة الإنسان إذ يوفر لك الطاقة. عندما تكون أنت مصدر طاقتك فلن تحتاج إلى طاقة، ولن يكون هناك حاجة إلى حطب.
إذن لماذا أنت في حالة جمع للحطب؟
لأنني إنسان، والعمل افتخار لي، وماذا يمكنني أن أعمل سوى هذا وأنا العجوز؟
ولماذا إذن الجهد في العمل؟
كي أجد رغيف الخبز بعمل يدي، أيها الفتى، ليس العمل للعمل، العمل وكل ما يشتمل عليه حياة المرء هو لتكامله.
وكيف جمعتم هذا المقدار من الحطب؟ ولا عشب يرى في هذه الأرض؟
إذا فتشت عنه فستجده وفي هذا المكان.
أجل، وهنا السؤال، فهذا الذي تقوله هو الذي لا ينطبق والعقل المنطقي؟
العقل أسير في دائرة المحسوسات أيها الفتى، وإنك تعلم أن الكون كله هو انطباع من حقيقة أعمق بكثير من الظاهر السطحي المرئي.
أجل أجل، وأنا مع هذا الاعتقاد، ولكن من خلال هذه الظواهر يكون السبيل لدرك الحقائق وعمق الأمور.
يوجد هنا حطب، هذا الوجود للحطب هو نفس الحقيقة، ولكن علينا أن نبحث ونجده، فإن المحيط قد أخفى استعداده لاحتواء الحطب كي يوجد الحطب.
صدقت، فإني إنما يأست لأني لم أبحث عنه.
ليس الذنب ذنبك، فأنت شاب وكنت حتى الآن تبحث عن الحطب في أماكن فيها دلالات يتأثر الحطب بواقع وجودها فينبت هناك.
وماذا تقصد بذلك؟
أقصد الشجرة، عندما يكون هناك شجر يكون هناك حطب أيضا، فهل تفكر خلاف ذلك؟
لا لا، نعم، بل هو بالضبط ما أفكر به وأقصده.
هل هناك شك في أن وجود شاب واحد الذي هو أمامي بأنها حالة وحدانية؟ أم تظن أن هناك شخصا آخر مثله؟
لا، فأنا طبيب وقد استوعبت الفكرة جيدا. هو أن كل شخص ينفرد بخصائصه وليس له مثل وشبه.
أليس لهذه الوحدانية دلالة على الخالق؟
أجل، لا شك، ولكن ما الذي ترمي إليه من هذا السؤال؟
هل يمكن القول بالنقص في الخالق؟
أبدا أبدا.
إذن أنت أيضا يوجد في كينونتك شيء تبحث عنه.
هذه كومة من الحطب. هل تريد أن تقول لي إنك وخلال فترة انشغالي بالإجابة عن أسئلتك هيأت هذا التل من الحطب؟
أجل، هو كذلك يا بني، ولكني لو كنت مثلك منشغلا فقط بما أتأمله لم يكن تهيأ الكومة من الحطب.
حقا إنك تعي ما تبحث عنه فتجده.
أحسنت، أنت شاب حاذق. أيها الحيوان المطيع، لم يدعني هذا الحيوان يوما أن أتحمل عناء حمل الحطب. تعال يا فتى.
نعم.
تعال، فلدينا الكثير مما يجب إنجازه من الأعمال. تحرك يا حيوان، تحرك. علي أن أبني الجدار.
يا شيخنا المعظم، دعني أنا الحقير أصلح هذا الجدار.
ألا تظن أن هذا المخرب بحاجة لإصلاح كي ينبهني أنا؟
ولماذا أنتم؟ وأنتم بهذا المقام وبهكذا إشراف على الكون من حولك؟
الكون من حولي، جدار منزلي تهدم وأنا لم أقدر على إصلاحه، وأنت تتكلم عن الكون من حولي.
ولكن يوجد من يقوم بذلك يا شيخ.
صحيح يا بني، ولكن هدفهم غير هدفنا.
وما هدفنا؟
الاحتماء من أذى المصائب، النهب، هتك الحرمات. بهذا نعلم أنفسنا أن نحافظ على حرماتنا ولا نقلق على مستقبلنا. فنستريح فيه ونفكر في إدامة ما بنينا.
أجل، هذا صحيح، ولكن هذه الجدران أيضا تبنى وفق أصول، وإلا لن يكون لها توازنها وتماسكها فستنهار مجددا.
من يعرف بتوازنك أحسن منك أنت أيها الفتى؟
أنتم
كيف تقول ذلك؟
لاحظ، أنت تخبر بما يمر بالفؤاد. خلال هذين اليومين حدثت ولمرات أنني أريد أن أنطق بشيء فتسبقني أنت بالنطق به قبل أن تسمعه مني،
وهذا أيضا يندرج في غير المحسوسات.
عدم قبولي للعلوم غير المحسوسة، غير المادية والعوالم التي لا تنطبق والعلوم الظاهرية، جعلني أحمل نفسي عناء الطريق كي يؤثر أحدنا على الآخر.
طريق القلب طريق لا ينغلق أمامك أبدا، وقدرته أيضا لا يعلم لها حد ولا مقدار. عندما ترتب وتهيئ مأمنا وبطريقة لا يكون هناك مجال للغير أيا كان، فسوف ينكسر حاجز العلوم الظاهرية جميعها برؤية ودراية ما ورائية.
قد تعبت يا شيخ الخرقاني، ألا تستريح؟
أجل، كنت أنوي ذلك. أعطني تلك الخشبة.
تفضل تفضل يا شيخ. يا له من خطأ سقطت من يدي.
إنه من آثار التعب يا فتى.
سأحضرها لك حالا من أسفل الحائط. ها؟ ماذا حصل؟ الخشبة كيف أنها في يديك؟
ألم أقل إنك تعب؟ سمعت الخشبة ذلك فخففت عنك.
ولكن هذا لا ينطبق مع المنطق.
تأمل قليلا يا فتى، كيف تعلل ما حصل منطقيا؟
حقا حقا، ماذا حصل؟
قد رأيت ذلك جيدا يا فتى.
الذي باستطاعته فعل ذلك يستطيع أن يرمم الجدار دون عناء لا محال.
ولكن كما تقول أنت، ماذا عن المنطق؟ بأية أدلة عقلانية استدللت في قولك هذا؟
حقا حقا، كرامتكم فتحت عيني على حقيقة هامة،
حقيقة تنشأ من الذات الإلهية الخالدة. أمامنا رسول قد غير مسار الشمس. هل هناك سبب لهذا العمل المحير للعقول سوى المقام والمنزلة عند الخالق الذي خلق البحار والمحيطات بمخلوقاتها وجزئياتها باستطاعته تحريك الأشياء والكون بأجمعه كما يشاء؟
حقا ما تقول.
المرء بحاجة إلى عين باصرة وبصيرة مروضة في هذا المكتب فقط. إذا كانت خصال وعناء تلك المرأة لا تحتمل، فما هو الفرق بيننا وبين تلك المخلوقات التي تنحلي بسهولة أمام أذى الحوادث يا فتى؟
صحيح يا شيخ، كنت قد سمعت الكثير عما تفعل وعن كراماتك، ولكن بما أنني كنت أرى الأمور من نافذة العلوم الظاهرية المادية الضيقة، إذا لم أكن أتوصل إلى البواطن الملهمة من الذات الإلهية، ولهذا كنت دوما أبحث عن الأدلة لا فاعلها مع ما تضطرب في ذهني من الاستدلالات المادية لأنور بها ذهني القاصر. والآن بعد كل الأحداث التي أجريتها معي، وخاصة المفصل الأخير، أطلب وبصدق أن تكون دليلي في طريق
إن شاء الله
يوصلني إلى إدراك واع لقدرة وعظمة الخالق الأوحد.
انتهى وهذا هو الجدار قد انتهى. وأما فيما يتعلق بك أيها الفتى، فكل ما يفيضه الله تعالى من رحمات فهي وديعة،
أجل.
وعلى آخذيه نقله إلى سالكي الطريق، طريق الله. فالرسول
أجل.
الخاتم بهذه العظمة كان رهن إرشاد الطالبين.
نعم.
فمن أكون أنا الحقير كي لا أفعل كذلك؟
بوركت يا شيخ الخرقاني، من أنت علي؟
حفظك الله ورعاك أيها الفتى.
وهكذا مستمعينا الأحبة قدمنا إلى نهاية حلقة من سلسلة تمثيليات رجال من بلاد فارس، وكنا مع نبذة من سيرة العارف الكبير والمشهور الشيخ أبي الحسن الخرقاني، أحد مفاخر بلدنا أرض إيران الإسلامي.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمة إلى العربية فاضل عبد الرضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11:00 والدقيقة 25:00، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:00 والعشرين.
شعراء أهل المودة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق 18 من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 29 من ذي الحجة عام 1338 للهجرة استشهد المجاهد الإيراني العلامة الشيخ محمد الخياباني، أحد كبار المناضلين في فترة الثورة الدستورية في إيران، وبذلك قمعت حركته هو وأنصاره في مدينة تبريز بشمال غرب إيران. وقد كان الخياباني يدعو لتوعية الجماهير الإيرانية، ووقف ضد سياسة النظام القاجاري في إيران التي كانت تولي اهتماما بالغا بخدمة المستعمرين في إيران على حساب الشعب الإيراني. وكان الخياباني يعتبر المستعمرين السبب في انتشار الجهل والأمية في البلاد. وبدأت انتفاضة الشيخ الخياباني عام 1919 في مدينة تبريز ضد حكومة وثوق الدولة التي أبرمت معاهدات مع الاستعمار البريطاني، وتمكن الخياباني من السيطرة على زمام الأمور في مدينة تبريز، إلا أنه لم يتمكن من مقاومة القوات الحكومية فاعتقل بعد هزيمته في حرب غير متكافئة، وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم. في 27 من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران قبولها بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 598 لوقف إطلاق النار، وذلك لإنهاء الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان السبب في قبول الجمهورية الإسلامية للقرار هو تضمنه لبعض البنود الإيجابية كتعيين البادئ بالحرب وتحميله مسؤولية دفع الخسائر الحربية، إلا أنه مع قبول إيران بالقرار 598 استمر النظام العراقي السابق في حربه وهجماته وقصفه للمدن الإيرانية الحدودية حتى يوم الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة رسمية في آب أغسطس عام 1988. وأخيرا، وفي 18 من تموز يوليو عام 871 ميلادي، بدأت مرحلة الحروب التاريخية بين بريطانيا والدنمارك، والتي عرفت بمرحلة معارك 25 عاما. وقد بدأت المعارك بهجوم القوات الدنماركية على جزيرة بريطانيا واحتلالها لمناطق شاسعة منها، وذلك في عهد الملك البريطاني الشاب ألفريد الكبير، إلا أن طول مدة الحرب وعامل الأرض ساعد القوات البريطانية على تحقيق النصر على الجيوش الدنماركية وطردها من الجزيرة البريطانية. وقد انتهت تلك الحروب في كانون الثاني يناير عام 896 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
كانت امرأة تخبز الخبز لأسرتها يوميا، ومن عادتها أن تخبز رغيفا إضافيا ليأخذه أي عابر سبيل، تضعها عند شرفة نافذتها لتصل إليه يدهم من دون أي حرج. وبالفعل كان هناك أحدب فقير يمر في ساعة معينة، وما أن يجد الرغيف إلا ويأخذه وينصرف متمتما بكلمات:
الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير سيعود بفائدته عليك. الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير سيعود بفائدته عليك.
يا لك من وغد! ماذا تقصد بكلامك هذا؟ بدل أن تشكر اليد التي ساعدتك وتظهر لها العرفان، تسمعني هذا الكلام الموجع للقلب؟ تبا لك!
مرت الأمور هكذا حتى جاء اليوم الذي أضمرت المرأة في نفسها شرا، وقررت التخلص من الأحدب الفقير، فأضافت السم إلى قطعة الرغيف التي يأخذها يوميا. ولما أرادت وضعها عند شرفة النافذة أخذت يدها ترتجف، فسحبتها بسرعة ووبخت نفسها على هذا الفعل القبيح، ووضعت مكانها قطعة رغيف طازجة.
ولدي، ولدي العزيز، أين كنت خلال هذه المدة؟ لقد غبت عني طويلا. لما أنت هكذا مجهد ومتعب وشعرك مغبر وملابسك ممزقة ووسخة؟ ما بك يا ولدي؟ خذ خذ واشرب الماء. أخبرني، أخبرني ماذا حدث لك. قل يا ولدي، تحدث.
أمه، خسرت ما أملك يا أمي.
ماذا؟
فقدت كل شيء، ولما طالبت بحقي من شركائي اللعنة عليهم، ضربوني وشتموني ومزقوا ثيابي. وما لقد حرموني من كل شيء، سرقوني وما سرقوني.
ولدي، سلامتك هي الأهم، لا تهتم بما جرى عليك، فأنت ما زلت شابا وستستعيد ما فقدت بإذن الله. سأساعدك يا ولدي لتبدأ من جديد إن شاء الله.
تصوري يا أمي، لم أكل منذ 3 أيام.
يا ولدي،
حتى وصلت قبل ساعة أطراف المدينة، فتصدق علي فقير أحبب بنصف قطعة رغيف خبز طازجة، ذكرني طعمها اللذيذ بخبزك الطيب يا أمي. المسكين قال لي إنها غذاؤه اليومي.
يا إلهي، سامحني يا رب. الحمد لله. سامحني يا رب. ماذا سيحل بولدي؟ لو كنت أعطيت الرغيف المسموم لذلك الأحدب الطيب. عفوك يا رب، عفوك يا رب، سامحني، سامحني.
وفي رحاب الله يمسينا، ومن زلال الكوثر يسقينا، ومن بروق العشق يروينا، ومن فيوض الجود يهدينا، ومن فيوض الجود يهدينا. الحب بأنسك الفياض، نرى سنة دربي، نرى سنة دربي. ف فهب لنا الشوق ألوانا فزد اللظى الوجد ألحانا ومن جمال العرش أنساما ومن نشيد الخلد أنغاما فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نور يا أنسي يا نور يا أنسي
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155 وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها، وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها، فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا، والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما، لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا، تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم ضمن هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة، ونواصل الحديث عن كيفية تربية أطفالنا تربية دينية، وذلك لأهمية هذا الموضوع في العصر الراهن، وضرورة أن تتعرف الأسر على سبل تربية الأطفال والأحداث دينية.
مستمعين الأكرم، السلوكيات الدينية نابعة من المشاعر والأحاسيس الدينية، وتتوغل جذورها في أعماق احتياجات الإنسان إلى المعنويات والتسامي، وهذا الاحتياج يحدو بالإنسان إلى الاندفاع نحو الالتزام بدينه. واليوم وبسبب التغافل عن الفطرة السليمة أهمل الإنسان بعض احتياجاته، ومنها الاحتياج إلى المعنويات، والأسرة بصفتها المصدر الأول للتربية الدينية، فإن لها دورا مهما في دفع الطفل نحو الفطرة السليمة. لهذا السبب يكون للأسرة دور مهم في تكوين البناء العقائدي للإنسان، وخاصة في فترة الطفولة. طبعا التربية الدينية عملية ذاتية تساعد على صياغتها عوامل خارجية، ولكن نتائجها سواء كانت إيجابية أو سلبية، فإن لها علاقة مباشرة بالبناء العائلي. ولهذا يكون لاهتمام الوالدين باتباع الطرق والأساليب الصحيحة بالتربية تأثير على تمسك الأطفال بالتعاليم الدينية.
أيها الأفاضل، يقول علماء النفس في فترة الطفولة تكون فطرة الإنسان نقية لم تلوثها أو حال السيئات، ولهذا فإن قلب الطفل يكون مساعدا على تنمية الشعور الديني وحب العقائد، وهو عند ذلك يكون كالإناء النقي الذي أعد لاستقبال التعاليم المعنوية والأخلاقية التي يصبها فيه الوالدان أو المعلمون. استنادا إلى ما توصل إليه علم النفس، فإن القاعدة الأساسية للعقائد الدينية إنما توضع منذ التجارب الأولى له في الحياة في طفولته، ولهذا السبب فإن أول العقائد والمشاعر التي تلقى على الطفل تكون أكثر دواما وبقاء. هذه التجارب الأولى للطفل يمكنها أن تكون الأسس والقواعد التي تبنى عليها المشاعر الدينية للأطفال. إن النظرة الأولية للطفل إلى الآداب الدينية وإلى كيفية إقامتها تتحقق عن طريق مشاهداته العينية للسلوك الديني لوالديه. بعض هذه المشاعر والعقائد تنتقل إلى الضمير غير الواعي للطفل، وتترك هذه العقائد تأثيرا أقوى من التصرفات الواعية على الطفل. يقول علماء النفس إن الأطفال والأحداث يتأثرون بالعقائد الذاتية والإيمان الباطني لوالديهم أكثر من تأثرهم بالتصرفات الظاهرية والأعمال الصورية. فكم من آباء وأمهات في أسرة يؤدون ممارسات دينية بشكل صوري، ولكن لا يلاحظ الطفل منهما حالة الإيمان القلبي والباطني. من البديهي أن التأثير التربوي لهؤلاء الآباء على أبنائهم وبناء المشاعر الدينية لديهم سيكون ضئيلا وربما سلبيا.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إن عملية قبول الدين والإيمان بالقيم الدينية تتناسب مع عمر الأشخاص والتحولات الروحية التي تطرأ عليهم. من البديهي أن التعرف على الخواص والاحتياجات العاطفية للأطفال والأحداث يمكن أن تساعد الوالدين على صياغة الهوية الدينية للأبناء. إن العقائد الدينية والارتباط العميق بالتعاليم الدينية لا تتجلى معانيها لدى الطفل إلا عندما ترتبط بالاحتياجات النفسية له، وهذه الوظيفة تقع على عاتق الوالدين والمعلمين، وهي أن يقدموا له التعاليم الدينية حسب احتياجاته. كما توصل علماء النفس بعد البحث والدراسة إلى أن الشعور الديني كغيره من الاحتياجات الروحية يختلف حسب المراحل العمرية للطفل. المرحلة الأولى مرحلة السلوكية التقليدية، ويكون الطفل في هذه المرحلة مقلدا لأعمال أبويه الدينية ظاهريا من الناحية الفيزيكية. مثلا عندما يقف أحد الوالدين للصلاة يقوم الطفل بتقليد حركاته صوريا دون الالتفات إلى جوهر هذه العملية ومعانيها، فيقوم الطفل بأداء نفس الحركات من وقوف وركوع وسجود. هذا التقليد وإن كان مجردا من المحتوى، ولكن حتى هذه الناحية الظاهرية من الدين لها تأثير على نظرة الطفل للدين. وهذه المرحلة تستمر منذ السنة الثالثة أو الرابعة من عمر الطفل وحتى السنة السادسة.
المرحلة الثانية من عملية التربية الدينية تختص بالأعوام من السادس إلى الحادي عشر. في هذه المرحلة بالإضافة إلى التقليد يتأثر الطفل بأحاسيس ومشاعر الوالدين بالنسبة للدين، فتتشكل الروابط العاطفية للطفل بالعبادة، فكلما كانت أعمال وممارسة الوالدين للفرائض الدينية تنبع من مشاعر عميقة كان لها تأثير أكبر وأعظم على مشاعر وأحاسيس الطفل، بحيث يقدم الطفل ذاتيا على ممارسة عبادات كالصيام مثلا، ويحاول تجسيد علاقته القلبية العاطفية مع خالق الكون عن طريق الالتزام بهذا السلوك الديني وهذا الشعور المقدس، وهو الذي يبني أسس الإيمان في قلبه ويسمو به إلى مراحل أعلى للرشد والتكامل.
المرحلة الثالثة أعزنا المستمعين للرشد الديني تتوافق مع مرحلة البلوغ، أي من سن الحادي عشر إلى السادس عشر. في هذه المرحلة تتحول الروابط الحسية العاطفية بالتدريج إلى الاستدلال عن طريق الأدلة والبراهين العقلية. في هذه المرحلة يتقبل الحدث التعاليم الدينية بعد تمحيصها عقليا. هذه المرحلة من التربية الدينية مرحلة مهمة وحساسة. أما المرحلة الأخيرة من مسيرة التربية الدينية فهي المرحلة العرفانية، وهذه المرحلة يعرفها علماء النفس بأنها مرحلة الازدهار الديني. وفي هذه المرحلة بالإضافة إلى الاستدلال المعرفي تلعب التجارب والمشاعر القلبية دورها في ترسيخ التعاليم الدينية في أعماق روح الشخص. طبعا لا تبلغ المرحلة الأخيرة من مراحل التربية الدينية مستوى نجاحها إلا إذا سارت جميع المراحل السابقة سيرا طبيعيا ومنطقيا.
ولهذا السبب فإن تطور الشعور الديني ومراحله يعبر عن وجود حاجة ماسة إلى الدين للمساعدة على بناء الإنسان روحيا وفطريا، فإن توفرت الأرضية المساعدة على التربية، والأهم من ذلك إذا تم التخلص من العوامل التي تضر بالتربية الدينية وإبعادها عن جو الأسرة والمجتمع، فسوف نرى سهولة ازدهار وتسامي الشعور الديني في أبهى صوره في نفوس الصبيان والشباب. وبالنظر للمراحل آنفة الذكر يمكننا الاستنتاج أن التربية الدينية يجب أن تتناسب مع أعمار الأطفال والأحداث ومشاعرهم وقدراتهم الفكرية والعقلية، فإن لم يكن الخطاب الديني والأخلاقي مناسبا فسوف تفشل العملية التربوية.
نعم مستمعينا الأكرم، يقول عالم النفس الفرنسي هنري والين: الطفل والحدث لا يمكنه أن يتواصل إلا مع الأشياء التي تتناغم مع رغباته وميوله. كما أشار الإمام علي عليه السلام إلى أمر مهم ودقيق بهذا الصدد، فقال في إحدى حكمه في نهج البلاغة: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلوب إذا كلت عميت.
وحول تفسير هذه الحكمة قال المفكر الشهيد مرتضى مطهري: إن أرواح وقلوب البشر تمل كما تمل الأجسام، فلا تحملها عند ذلك ما لا تطيق من الأفكار، بل عليك في هذه الحالة أن تبتغي لها طرائف الحكم كي تتخلص من حالة الكسل.
كنتم أعزنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضب كل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يغفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخفي اللحظة، خير يعيش اللي يعبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير، الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهاني اللي يعبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: رزية الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. ومعكم في زيارة عاشوراء، السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن